على من ترك هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الأخيار وسلم تسليما كثيرا، وحشرنا الله جميعا في زمرتهم يوم نلقى. أيها الأحبة، أحييكم مرة أخرى بتحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإنني إذ أتحدث بهذا الموضوع فليس ذلك إلا أداء لواجب افترضه الله على طلاب العلم، وإلا ففي هذا الجمع الكريم من هو خير مني وأجدر مني بالحديث؟ ولكن الله أخذ على طلاب العلم عهدا وميثاقا أن يبلغوا للأمة ما علموا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تباركت أسماؤه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم إيمان عبد إلا بها، فهو خيرة خلق الله صلى الله عليه وسلم، وهو صفوته من خلقه، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ولن يؤمن عبد حتى يكون حب المصطفى صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أهله وماله وولده ونفسه. ولقد كان من صراحة عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله إنك الآن لأحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى قد أراد بهذه الأمة خيرا عظيما حين جعل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وفرض الإيمان فيه على الثقلين. ولذلك بين صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله على وجهه في جهنم. ولقد قدر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، قدروا هذه النعمة. ومن تفكر في الآيات التي تلاها الإمام أدرك مدى عظم المنة لله تبارك وتعالى على هذه الأمة. فإنه من الثابت الذي يعتبر في حكم البدهي أن الأمة العربية كانت من أحقر الأمم بسبب تشتتها وتفرقها وعبادتها لغير الله قبل مبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكانت الأمم الأخرى قد غرقت في وحل الجاهلية ودنس الوثنية، فجاء الله لهذه الأمة بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فأخرجها من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وأخرجها من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ولقد كانوا رضي الله عنهم كما يقول قائلهم بعد أن من الله عليهم بالهداية إلى هذا الدين، لقد كان الواحد منا يسعى إلى أقاربه المشركين، إذ هو يعلم أنه ليس بينهم وبين دخول النار إلا أن يموتوا على الكفر والشرك. ولذلك نشأوا نشأة جديدة برز فيها صدق المتابعة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فانخلعوا من دين الجاهلية وحكم الجاهلية وقانون الجاهلية وأعراض الجاهلية، ودخلوا بدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. منه يتلقون الأمر، وبنهيه صلى الله عليه وسلم ينتهون، وكما ورد في وصفهم ما فعل حركة ولا سكنة صلى الله عليه وسلم إلا وكان الصحابة أسرع الناس إلى تطبيق هداه. والقصص بهذا والأمثلة كثيرة جدا، غير أن من يتأمل فعلهم رضي الله عنهم في صلح الحديبية لما أمر صلى الله عليه وسلم بالحلم، وتلكأ الصحابة من شدة هول الموقف، دخل إلى زوجته غاضبا صلى الله عليه وسلم وقال: ما لي آمر بالأمر فلا يؤتمر بأمري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما أشارت عليه أم المؤمنين رضي الله عنها بأن ينحر هديه وأن يحلق رأسه، يقول أحد الصحابة مشتاقا لاتباعهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: فما هو إلا المسابقة إلى فعل ما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى كاد بعضنا أن يهلك بعضا. وندموا على ما صدر منهم رضي الله عنه، وبدأوا بالتطبيق الفوري لما شرعه المصطفى صلى الله عليه وسلم. عاشت الأمة على تربيته صلى الله عليه وسلم في حياته 23 سنة حتى أتم الله به الدين، ووضعت قواعد الملة، وهدمت الطواغيت وأصنام الشرك والوثنية. فلحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وقد قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبين صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات نبوته، أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ثم يبين مواصفاتها وعلاماتها صلى الله عليه وسلم، فيقول عنها: إنها من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وحمل هذا الدين تلاميذ الصحابة القرن الذي شهد لهم صلى الله عليه وسلم بعد شهوده لقرنه بالخيرية، شهد لهم بالخيرية في الحديث الصحيح: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حمل التابعون هذا الدين وهم يتتلمذون على أيدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فملأوا الدنيا علما وجهادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ورفرفت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله على أصقاع المعمورة في أقل من نصف قرن في حياة صحابته صلى الله عليه وسلم وفي حياة كبار التابعين. والحديث عن الافتراق حديث ليس هذا مجاله، غير أن من الأمور التي لا بد من التنبيه إليها هي معرفة مواصفات الفرقة الناجية، فإنه صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى بين أن الفرقة الناجية هي من كان مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وصحابه. ومن المقطوع به أنه لم يكن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مبتدع أو أي إنسان يشرع لنفسه دينا لم يأذن به الله، ولم يكن في صحابته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين من يتلكأ على أوامر الله أو يستخدم اللف والدوران على الأوامر الشرعية أو النواهي، وإنما حققوا وصف الله تبارك وتعالى للمؤمنين حين قال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وانطبق فيهم قول الله تبارك وتعالى وحققوا هذا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ونشأ في تاريخ المسلمين فرق وأصحاب ملل ونحل، منها من يبتعد بزاوية صغيرة، ومنها من يصل إلى الزاوية المنفرجة في البعد عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما قعد الناس على الجهاد، ولما سيطر حب الدنيا، وأخذ الناس بأذناب البقر، أرادوا أن يقضوا أوقات فراغهم فيما يحلو فيه الجدل، فكان أن ضيع أول نوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات. هذا التوحيد الذي هو أكثر أنواع التوحيد ذكرا في القرآن الكريم، إذ هو التوحيد الذي عرف الله، هو الذي عرف الخلق بالخالق، وهو الذي ربيت الأمة على مقتضيات كل اسم وصفة، وهو التوحيد الذي وقى الأمة من الخرافة. فلما ضيعت هذا التوحيد وترجمت وثنيات أرسطو وإفلاطون، وترجمت زندقة الفرس والهنود، وعكر صفو العقيدة الصافية، نشأت الفرق التي تمثل السبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إلى جهنم. وقد حذر من هذا صلى الله عليه وسلم وبين أن صراط الله مستقيم،
ورسم بجواره خطوطا معوجة على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إلى جهنم. وكان من خصائص الفرقة الناجية، بل لعله من أول خصائص الفرقة الناجية، هو ذلك الاسم العظيم الذي ينتسبون إليه، حيث سموا أهل السنة والجماعة. وهذا أمر يجدر التنبه إليه، فإنهم ينسبون إلى شرع وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته، أهل السنة، بينما الفرق الأخرى تنتسب إلى منظر أفكارها وإلى مبتدعي محلها وإلى مؤسسيها والقائمين عليها، بينما أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم سموا أهل السنة نسبة إلى سنته ومنهجه وشرعه صلى الله عليه وسلم. وأضيف عليها كلمة الجماعة، إذ المعروف والمعلوم عن أهل السنة أن بعضهم يوالي بعض، وبعضهم ينصر بعض، وبعضهم يجبر كسر بعض، وبعضهم يقبل عذر بعض، وبعضهم يلتمس المعاذير لأخيه مهما انحرف فيما يجوز وما يسوغ فيه الاجتهاد، بينما طابع الفرق وطابع من سوى أهل السنة هو أن بعضهم يكفر بعض، وبعضهم يفسق بعض، وبعضهم يقاتل بعض، وبعضهم يبدع بعض من ولحل حرمت هذه الفرق النعمة التي خص الله بها أهل السنة، وهي سلامة الصدور، إذ المؤمنين مع بعضهم البعض يتمتعون بسلامة الصدر. ولعلكم تذكرون قصة ابن عمر رضي الله عنه مع ذلك الرجل الذي أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة، فافتعل ابن عمر رضي الله عنه خصومة مع أبيه لينزل ضيفا عند هذا الرجل ليرى ما هو العمل الذي شهد به هذا شهد به المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، فما رأى منه كثرة صلاة ولا صيام على الشيء المعهود المفروض. فلما سأله عن ذلك قال: ليس بيني وبين أهلي خصومة، ولكني سمعت المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنك من أهل الجنة، فبماذا سبقتنا؟ قال هذا الرجل رضي الله عنه: أبيت وليس بي نفسي على مسلم حقد أو غنى. والدارس أيها الأحبة للفرق وأصحاب الأهواء يجد أن صدورهم تمتلئ حقدا وكراهية على بعضهم البعض، ابتداء من الخوارج وانتهاء بالفرق الضالة التي تعيش حتى هذا العصر. فسلامة المعتقد ووضوح الطريق ونقاء المصدر له أثر في صفاء قلوب المؤمنين بعضهم على بعض، هذه النعمة يقدرها من ذاق طعمها. ولذلك جدير بنا أن نتأمل إلى انحراف حدث في العصور المتأخرة وله خطورته الكبرى، ونحن نتحدث عن أمر من أمور الإيمان. هذا الأمر هو شدة التعصب للآراء وتقديس آراء الرجال ورفعها فوق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد هيأ الله لهذه الأمة علماء أعلام خدموا هذا الدين ونشروه في الآفاق، ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله ورضي عنهم. لا نعلم أن أحدا من أصحاب القرون الثلاثة، ويدخل من ضمنهم الأئمة الأربعة وعلماء الحديث وعلماء الفقه الذين لم يشتهروا وعلماء اللغة وغيرهم من علماء المسلمين، لا نعلم أنه حدث بين أهل السنة خصومة أو اختلاف في مسائل وقضايا العقيدة، وإنما يحدث الاختلاف فيما يسوغ فيه الاجتهاد. الانحراف الذي حدث في العصور المتأخرة هو قبول فقه الأئمة ورفض معتقدهم. هذه نقطة خطرة جدا. لا نعلم أن أحدا من أصحاب القرون الثلاثة الأولى الذين شهد لهم أعدل الخلق وأكرم الخلق وخير الخلق صلى الله عليه وسلم، لا نعلم أن أحدا فيهم انتحل في عقيدته أو انتهج منهجا غير منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويعجز ثم يعجز من يزعم أن واحدا من علماء الإسلام المشهورين كما قلت أصحاب القرون الثلاثة مثلهم الأئمة الأربعة يعجز أن يثبت ولو بنص ضعيف أن واحدا من هؤلاء الأعلام قد انتحل طريقة من الطرق التي غزت المسلمين في عصورهم المتأخرة حتى أصبح بعضهم يلعن بعض، وأصبح بعضهم لا ينكح ابنته من يخالف مذهبه، وأصبحوا لقمة سائغة لأعداء دين الله، فحق عليهم النبي. إن قبول فقه الأئمة ورفض معتقدهم أمر ساعد على بروز خط الانحراف في حياة المسلمين بشكل لم يعهد في القرون السابقة. فهذا رجل يثق في فقه أبي حنيفة رحمه الله ولا يقبل معتقد الإمام أبي حنيفة، كيف تثق في أحكامه ولا تثق في دينه وعقيدته؟ هذا فلان الحنفي مذهبا لكن النقشبندي طريقة، الماتريدي أو المعتزلي أو الأشعري معتقدا، وهذا رجل يقبل فقه الإمام أحمد بن حنبل يقبل فقهه في الفروع ويخرج على منهجه في العقيدة، وهو الرجل الذي برز في عصر من العصور سمي به إمام أهل السنة والجماعة. وهذا رجل يقبل فقه الإمام الشافعي الإمام المطلبي الذي تحدثت الدنيا بعلمه وفقهه وورعه ودينه، ثم نجد ممن ينتسبون إلى هذا الفقه من يكون الشافعي ومن على منهجه من أول المتبرئين من هؤلاء. وكذلك الحال في المالكية، الإمام مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه الذي كان من أشد وأقوى وأشجع أنصار السنة، والذي ضربت إليه أفداد الإبل للتزود من علمه وللتزود من فقهه وللتسلمد على منهجه، يقبل فقهه في كثير من بقاع المسلمين ولا يقبل دينه أو عقيدة الإمام المالك. هذا الأمر أحببت التنبيه إليه لأنه وثيق الصلة بموضوع المحاضرة. التوسل أيها الأحبة كما يعلم الجميع إن شاء الله ينقسم إلى توسل شرعي وإلى توسل شركي وإلى توسل بدعي. فأما التوسل الشرعي فهو قرة عين المؤمنين، وهو الذي لا يصح إسلام عبد إلا به، وهو الإيمان بالله ربا والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا والدخول في دينه بالكلية والانخلاع والبراءة من كل ما يعارض منهجه صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأول شافع وأول مشفع، وهو صاحب الحوض وهو صاحب الكوثر وهو صاحب المقام المحمود الذي يتقاصر دونه الأنبياء والرسل، وهو صاحب اللواء صلى الله عليه وسلم. يستحيل في حقه، وهو الذي وصف بأنه بهذه الأمة رؤوف رحيم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم أن ينهى كما هو ثابت شرعا، أن ينهى أن يقول العبد في جحر من جحور الأرض خشية أن يكون فيه دابة أو هامة فتهلك هذا الإنسان. يستحيل في حق من هذا حرصه صلى الله عليه وسلم أن يترك أمرا من أوامر القربة أو أوامر العبادة لا يبين صلى الله عليه وسلم. علم هذا من علمه وجهله من كثير. ولذلك كما هو معلوم أن أمر العبادة مبني على التوقيت. الأصل في العبادات الحذر والمنع، حتى يقول الشرع صلوا صوموا زكوا افعلوا افعلوا. والاصل في المعاملات الاباحة حتى يأتي النهي من الشرع، لا تأكل الربا ولا الى اخره. اذا من توقير المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل من تمام الايمان به، الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه ريب ولا شك، انه لم يترك صلى الله عليه وسلم امرا من امور القربة وامرا من امور الخير الا بينه صلى الله عليه وسلم، ولا يحتج بفعل جاهل من الناس الى جاهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اولا يطلع على كتب اهل العلم التي بينت هذا الامر. وان من ما يقدس في محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما ينقض الايمان به، هو محاولة اتهامه صلى الله عليه وسلم بأنه أنقص شيئا من أمور الدين، سواء كان هذا الاتهام اتهاما علني كما عليه أرباب الفرق والمبادئ الضالة كأصحاب المذاهب الفكرية المعاصرة من الشيوعية والعلمانية والراسونية وغيرها، أو من اتهمه اتهاما ضمني باختراع أمور يزعمونها تقربا إلى الله لم يبينها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأسوق في هذا كلمة الإمام دار الهجرة رضي الله عنه. الإمام مالك رحمه الله يقول: من أتى بأمر من أمور الدين لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة. وطبعا تعلمون أن من زعم أن رسول الله خان الرسالة فهو كافر بإجماع الأمة، ما أحد شاد في هذا. ما تعليلك يا إمام دار الهجرة على هذا؟ قال: من أتى بأمر لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد زعم أن محمدا خال الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. أية قربة، أية أمر من أمور التدين لم يفعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة وأقرهم عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي مردودة على صاحبها، وهي في ذات الوقت اتهام للمصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه ترك أمرا من أمور القربة لم يبينها للمؤمن. هذا أمر يجب أن يكون من الوضوح والبداية في مكان كبير في الذهن البشري. ولذلك لما ورد في وصف صديق هذه الأمة رضي الله عنه أنه لو وزن إيمان أبي بكر وإيمان الأمة لرجع إيمان أبي بكر، يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بأمر وقر في قلبه. ما هو هذا الأمر؟ سلامة العقيدة وصدق المتابعة للمصطفى صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا، ولاء وبراء، محبة وبغضا في كل ما أمر به أو نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فالتوسل نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو سبيل النجاة ولا نجاة بغيره. والتوسل بالإيمان به حتى بعد مماته، كأن يقول السائل أو المتوسل: اللهم بحق إيماني بنبيك افعل لي كذا أو اغفر لي، هذا من القربات ومن الأمور المشروعة في دين الله. قلنا في بداية الحديث إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حملوا دينه وأتقنوا هذا الأمر. الإخوان اللي جزاكم الله خير، سياراتهم تؤذي الناس على الطريق، رجاء أن تستجيبوا للنداء لأن هذا فيه إزعاج لكم وإزعاج لحركة المرور في الطريق. الذي سيارة سد طريق الناس لا، لا يجوز هذا المسلمين. صحابته صلى الله عليه وسلم كما يصفهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وحمل دينه، هم الذين حملوا إلينا هذا الدين ونقل إلينا بدقيقه وجميله، صغيره وكبيره، نقل إلينا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا وصفة خلقية وخلقية، ما تركوا أمر. ومن يتأمل وصفهم لحجة الوداع رضي الله، حجة الرسول صلى الله عليه وسلم وحجة الوداع، يدرك حتى وصفهم لقضاء حاجة المصطفى صلى الله عليه وسلم. حدث أن أجدب الناس في عهد الفاروق رضي الله عنه، وأقول هذا لأدخل على التوسل البدعي. لما أجدب الناس قال عمر رضي الله عنه بعد أن جمع الناس في صلاة الاستسقاء، والحديث في صحيح البخاري: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبي فتسقينا، واليوم نتوسل إليك بعم نبيك فأسقنا. فسقاهم الله غيث. ما مناسبة ذكر هذا الحديث؟ التوسل بغير الله وبغير الإيمان بالله وبرسوله كالتوسل بالمخلوقين واعتقاد النفع والضر فيهم من دون الله، هذا شرك وكفر ومجمع عليه لا خلاف. لكن الذي يهمنا التركيز على التوسل الشرعي والتوسل البدعي. أما التوسل الذي الكفر به واضح، كان يأتي إنسان ويقول: يا صاحب القبر فلان، أو يا عبد الله الصالح فلان ميت قد أرمى وأكله الدراء، افعل لي اشفي مريضي أو اقضي حاجتي أو افعل لي من دون الله، هذا كافر بإجماع علمائه. لكن التوسل الذي نريد التنبيه إليه هو التوسل البدعي، وهو ذلك التوسل الذي يعتقد أصحابه أن التوسل بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد مماته هو من أمور القربة، فأما جاهه فأعظم جاه صلى الله عليه وسلم، وليس في جاه الأولين ولا الآخرين ما يوازي جاه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومهما تكلم المتكلمون ووسط الواصفون فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم قدرا وأكبر شأنا في ميزان الله صلى الله عليه وسلم. لكن الاستدراك، وأقولها بمعنى الكلمة الاستدراك،
على منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس هذا والله من حبه ولا من متابعته. الذين يتوسلون بذات المصطفى صلى الله عليه وسلم او بجاهله انما ياتون بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اول الناس براءه منه. والاستشهاد بالاحاديث المكذوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم جريمه منكره. وقد هيأ الله لهذه الأمة رجالا وأعلاما هم علماء الحديث وصيارفة النقد الذين برزوا في علم لم تستطع البشرية ولم تستطيع مهما بلغت في تقدمها عجزت أولا وستعجز آخرا أن تشارك الأمة المسلمة في علم مصطلح الحديث. ولذلك لما وضع أحد الزنادقة 14,000 حديث وأمر خليفة المسلمين بضرب عنقه قال أموت الآن قرير العين لأنني قد كذبت على رسول الله ب14,000 حديث. قال له أحد عوام الناس الذين يقدرون علماء الأمة انظر بذر أمك لها أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ينقونها كما ينقى الذهب لابليس. وكان منهج الامام احمد رحمه الله لما علم ابنه عبد الله العلم بدا يحفظه 15,000 حديث باسانيدها، فلما انتهى منها قال هذه كلها مكذوبه. قال يرحمك الله يا ابي، فعلى ما اضعت حياتي؟ قال لا، حتى تعرف ان هذا الكذب على المصطفى صلى الله عليه وسلم. من الان تبدا تعلم العلم. فعلماء وجهابذه علماء هذه الامه ما تركوا المنتحلين والجاهلين ما تركوا لهم وجالا ولله الحمد لله. فالذين يستشهدون اذا سالتم الله فاسالوا الله بجاهي فان جاهي عند الله عظيم، هذا في علمه ودينه من كل علمائه. إذا آمنا وقطعنا بأن جيل الصحابة خير الأجيال بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هنا ينشأ السؤال: لماذا لم ينتهج الذي قال في حقه صلى الله عليه وسلم ما سلك عمر فجر إلا وسلك الشيطان فجر آخر؟ وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ الى اخر ما هو معروف بفضائله رضي الله عنه، اقصد عمر. لماذا لم ينتهج ما نهجه اصحاب البدعه والذين يلوون اعلاق النصوص ويتهجمون على علماء الامه ويفسقون علماء الامه ويتهمون علماء الامه وكأنهم أحرصوا على الناس من رسول الناس صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يذهب إلى التوسل بالنبي بدون التوسل بعم النبي؟ هذا هو السؤال الذي يحدد أو يفصل النزاع. لو كان التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم بعد مماته امرا مشروعا لقال عمر اللهم انا نتوسل اليك بنبيك. هل انفرد عمر بهذا الامر؟ وامور العباده امور توقيفيه، وكلام الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه كما يعرف هذا طلاب العلم في حكم المرفوع. لم ينفرد عمر رضي الله عنه بهذا الأمر. فقد حدث أن أجدب الناس وأصابهم القحط في بلاد الشام في عهد أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، فقال اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي يا يزيد ادع الله وارفع يديك. فقام يزيد رضي الله عنه وكان من المشهود لهم بالتقوى والصلاح، فدعا الله فسقي الناس. والذهاب الى الناس الصالحين، وكما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية، واذا كانوا من اهل البيت فهذا امر فيه خير واعظم. وطبعا المقصود باهل البيت من كانوا على منهج جدهم صلى الله عليه وسلم، الذين يذهبون الى الصلحاء والى الاخيار والى الاذكياء ويسألونهم في حياتهم، فلان صالح من الناس، يا فلان او يا شيخ فلان ادعو الله لنا او ادعو لي، هذا قربة وعبادة وسنة لا غبار عليه. اما ان يذهب الى الاموات ويستشفع بهم ويطلب منهم ويذبح لهم وينذر لهم، فكل هذا والله من الامور التي تنقض عرى الاسلام عروة عروة. اذا يا اخوتي، توصلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بالايمان به وبموالاته وصدق محبته واتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وسؤال المخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه من أن يدعو لنا أو يعني يقضوا حاجة لنا، هذا أيضا من الأمور المشروعة التي لا غبار عليها. وفعل عمر وفعل معاوية رضي الله عنهم لا يمكن أن يكون تصرف شخصي أو أمر يدخله الاجتهاد. الذي حدث في العصور المتأخرة أن هناك شقب وهناك هجمة شرسة من قبل أرباب البدعة الذين يسول لهم شيوخ البدع أن التعلق بأمر واهي من الأمور التي لم ينص عليها الشرع هو سبيل النجاة، وهو الذي يحقق الجمع بين الدين وبين الفجور والفسق والعفو. وانتحال الطرق الصوفية التي عشعشت في أذهان المسلمين والتي خلع رجال التشرف بالاسم الصحيح هو سماكم المسلمين ورضوا بالانتساب إلى الطرق البدعية، إنما ينقضون هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم عروة العروة ولبنة اللبنة. يذكر الحجاج أن في أفريقيا انتشار الطريقة التجانية، وإن الذي يقرأ صلاة الفاتح خير له من قراءة القرآن الكريم 60,000 مرة، ويلزم الناس بقراءتها بعد صلاة الفجر، ويزعم الجهلة أن هذا خير من قراءة كتاب الله. الصوفية ربيبة الاستعمار، ولذلك حرص عليها أعداء دين الله وحاولوا احتواء هذه الطرق عن طريق
إحياء كتب الفرق الضابة وتحقيق هذه الكتب ونشرها كما يفعل هذا المستشرقون، واشتغلوا على أمر آخر وهو إغراء طائفة من شباب المسلمين بالتعمق بدراسة هذه الفرق الضابة، حتى وجد من أبناء المسلمين من يقول إن الجهم بن صفوان رجل مفكر إسلامي قدم للأمة خدمات جليلة، ويقول عن الزنديق الجعد بن درهم إنه شهيد الإرادة الحرة، ويقول عن الحلاج إنه المؤمن الصادق الذي يسعى وهو يقول وحجرت إليك ربي إلى الله، ويقول عن ابن عربي ويقول عن ابن الفارض ويقول عن ابن سبعين، يحيى تراث هؤلاء السرادقة ويجعلون هم القمم وهم الكواكب وهم النجوم، ويتهم خدام سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنهم حشوية مجسمة وبأنهم مبغضون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلفق التهم ضد أهل السنة والجماعة حتى يرى أن اليهود أفضل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تعجبوا من هذا، فقد ذكر الشيخ علي الطنطاوي في كتابه عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قصة ذات مغزى كبير حتى لا يكون طلبة العلم إمعات. نحن لا نسكت اليوم إلا من جو طلبة العلم، إما طالب علم يكتم ما علمه الله، وإما إمعة يسمع ويتبع كل واحد. يقول الشيخ إن هناك رجل يهودي، وهذا الكلام كان قبل أكثر من 60 أو 70 سنة في القارة الهندية، يتعامل بالربا، وأبعد الربا هو اقتصاد اليهود. ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شبه التشويه لا يكاد يخطر على ذلك. يقول فكان أحد الصحاليك من المسلمين يتعامل بالربا مع هذا الرجل، فلما أبلس وكثرت الأرصدة عليه فكر، فاهتدى إلى حية شيطانية. فلما جاء يوم الجمعة وانتهى الخطيب وانتهت الصلاة رقى المنبر فقال أيها الناس أحذركم من فلان اليهودي فإنه رجل وهابي. فمن الذي عدد من يوم السبت لم يكلم هذا اليهودي أحد، ولم يشترى منه بمليم واحد، ولا أحد يلتفت له ولا يكلمه. أصيب الرجل بمقاطعة تامة يمكن أشد من المقاطعة حتى الثلاثة المخلدين الذين تروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة السبت ومرة الأحد ومرة الاثنين، طبعا اليهود دينهم الدرهم والدينار، كل جنون. فأخذ يعني يترجى أخص أصدقائه ما الذي أصاب الناس؟ قالوا أنت من تدارج اللي أصاب، يعني الآن مغفر ما تدري. كان بعد الذي يعرف لي زمائر حتى سلام عليكم منا تأشير ما حد يشير. كان صاحب فلان خطف المسلمين المجرم يقول لك وهابي، قال طيب راجع عندي. فذهب اليه وقال ارجوك الذي اطلب من المال متنازل عنه، واطلب من المال ما تشاء بس ارجوك اخرجني من الوهابي. قال هات ارضه، مو يقول لك الدين السيدي هذا الدين النفعيين، مشي حالك الرشوه مشي حالك. قبض من البلوس، والجمعة الثانية قال أبشركم أن فلان اليهودي قد رجع من الوهابية. فرجع الناس من يوم السبت يتعاملون مع اليهودي ويرحبون معه ويوالونه ويبشرون بوجهه ويسلمون عليه ويتركون متاجر المسلمين يقولوا لا وضعت اليهود احسن. الى هذا الحد من الجحود والنكران لارباب دعوه التوحيد وللذين لم يسالوا الناس درهما ولا دينارا ما اسالكم عليه من اجر. هؤلاء اسوتهم اسوتهم الانبياء ترفع منزله اليهودي فوق رجل هيأها الله لهذه الجزيره وقد بلغت من الوثنيه حتى في قلب نجد كما هو ثابت في التاريخ ان المراه تنظر في شجره وتقول يا بحر البحور انصف من زوج كالبحور ويذبح لقمة زيد بن الخطاب والتعصب المذهبي يبلغ في البلد الحرام ان يعم الناس اربعه ائمه في الفرد الواحد والشافعي يفسق الحنفي ويلهى اتباع ما يصلي وراءه والمالكي يكفر الحنبلي ولا يصلي وراءه ويقول احد الشافعيه افضل ان ازوج بنتي بذمي ولا ازوجها بواحد من الاحلام. هذا هو الواقع السيء التاريخ المظلم الذي وصل اليه هذا البلد لما اندحر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما عشعشت الطرقية والبدعة ورفعت لواءها وكان الدم والقتل هو لغة الأقوياء وعاد الناس إلى زرائب الحيوانات يأكل القوي منهم البعيد. هيأ الله هذا الرجل ويصور المبتدع انه اتى بدين جديد وبمذهب الخامس ولذلك يحكي رجل عامي لكنه عامي موحد والعامي الموحد يغلب الف من اصحاب الشرك والضلال والبدع. يحكي انه ذهب الى بلاد الشام فكان هناك رجل من كبار علماء الشام يدرس في الجامع الاموي يختم درسه في اهل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذا الرجل الذي فرق المسلمين، هذا الرجل صاحب المذهب الخامس، هذا الذي كان الرجل العامي، كان رجل عاقل مغهوج حكيم والحكمه المطلوبه. اخذ كتاب التوحيد فمزق غلافه بدون شرح نفس كتابته. بعد ما انتهت الحلقه ذهب الشيخ، قال يا شيخ انا رجل عالمي لكن اعرف مبادئ القراءات ووقع هذا الكتاب في يدي والتمست فيه او بعض امور عليك ارجوك ان تقراه وترشدني الى الحق. قال غدا ياتيك الخبر. فلما قرا الرجل وذهب الى البيت يحكي هذا العالم عن نفسه انه يقسم على نفسه ما اكتحلت عيناه في النوم حتى اتم قراءته. ومن الصباح يطارد وين الرجل التاجر وجده. قال هذا كتاب اشم فيه نفس الامام البخاري. تدري لماذا؟ معروف ان نفس الامام البخاري في تراجمه رضي الله عنه. ولذلك يجزء الحديث حسب الفقه رضي الله عنه. الامام حمد عبد الوهاب ياخذ ايه يعلمها باب من الشرك لبس الحلقه ويستدل عليها. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا الرجل هذا كتاب اشم فيه نفس الامام البخاري. سالتك بالله هل عرفت من هو صاحبه؟ قال يا شيخ متاكد؟ الله معك. كان نعم نبي لقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علي اصحاب القران ترددون ما في خير هذا. وهذا الذي كنا نريد ان نقوله للناس ولكننا ما استطعنا ان نبلغه.
بكامل ما يريد. قال إذا كنت متأكد هذا هو خلاف الكتاب. فلما عرف الرجل ليه؟ لأن ما وصل الشيخ لما أسمع. لما يقول الإنسان فقط سمعت الناس يقولون فقلت مع الخير الشجرة. هذا ما ينفع. ولا تقل ما ليس لك بعلم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن رسوله. ما تقول سمعت الناس السماء. من اليوم الثاني بعد درس قال اللهم إني أشهدك وأشهد خلقك أني أدين الله بما ذكره الشيخ محمد بن عبد في كتاب التوحيد. فانقسم الطلاب إلى واحد يسب الشيخ، وإلى واحد منضرب متحير، وإلى واحد يقول خلاص مع الشيخ مع الشيخ. إلى هذا الحد من الجبل. إذا الانتساب إلى الطوائف أو إلى الجنس، فلان من البلد الفلاني أنا معه، فلان كذا، هذا أمر نهينا عنه، لأن الله يقول هو سماكم المسلمين، ما كان هو سماكم عرب، سماكم عجم، سماكم كذا، سماكم كذا، لا، هو سماكم المسلمين. فواجب المسلمين اليوم أن يحققوا خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية تبرز في صدق وتجريد المتابعة لهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك أمر من أمور الخير إلا ودل الناس عليه، ولا أمر من أمور الشر إلا واحد على عنه. فالطرق والبدع والأهواء كلها مفضية إلى مناقضة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والانتساب إلى غير سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر يفرق الجمع ويشتت الكلمة. الخلاف يحدث في أمور تدخلها الاجتهاد، كأمور تجد في حياة الناس، لكن ما علمنا أن أحد من علماء المسلمين فسق أحدا أو بدع أحدا على أمر من أمور العقيدة. والذي عنده شك بهذا يراجع الرسالة القيمة التي كتبها الشيخ الإسلام ابن تيمية في الاعتذار عن العلماء، وسماها رفع الملام على الأئمة الأعلام، وذكر فيها أسباب العشرة كيف أنه أو لماذا يحدث الخلاف مثلا في قضية فقهية، أن فلان من الناس أو عالم من العلماء وصلوا هذا الدليل وفلان لم يصل هذا الدليل أو لم يكن على شرطه إلى آخر ما بسطه رضي الله عنه واعتذر عنه جميعا. أما أن ينصب الانحراف إلى أمور العقيدة ويصبح من يجادل على أمور البدع ويوالي عليها وينصر عليها، فليس هذا هو والله بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإننا قد حذرنا على لسانه صلى الله عليه وسلم حيث ورد أن أمته تريد عليه الحوض، جعلنا الله جميعا ممن يريد حوضه، ومن شرب من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم لن يظمع بعد هذه الشربة أبدا. فسئل كيف تعرف أمتك؟ بين صلى الله عليه وسلم أنه يعرفهم غرا محجلين، إلى الآن ما جاء موضوع الشاهد. يقول فيرد أناس من الورود على حوضه، فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأخذت هذا الحديث من أهل السنة جمع النصوص الشرعية في القضية الواحدة. إذا أخذت هذا الحديث مع الحديث الذي استدراه في أول الدرس أو أول المحاضرة ستفترق هذه الأمة، علمت أن الفرقة الناجية هي من كان مثل ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وليس بصحابة صوفي، وليس بأصحابة طرقي، وليس صحابته شيعي وليس بصحابته ما تريدي وليس بصحابته نقشبندي ولا تيجاني ولا رباعي ولا عجروس أمته يتلقون من كتاب الله ومن سنته صلى الله عليه وسلم. أكتفي ما في مجال أسئلة. سدعت الناس لا تعتذر، لا تعتذر. أظن أن لا تعتذر يا أستاذ. أترك يعني إن شاء الله المجال بعد تأذير صلاة العشاء للأسئلة والمناقشة. أختم حديثي من أجل وقت الأذان اخترق في التركيز على النقاط الآتية: وجوب الانتساب قولا وعملا واعتقادا وسلوكا الى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني وجوب البحث وخاصة على طلاب العلم ومن فقههم الله في دينهم، وجوب البحث على ما يؤدي الى سبيل النجاة ويحذر من سبيل الهلكة والنار. الامر الاخر معرفة ما عليه اهل البدع، ليس من اجل مشاركتهم او نصرتهم او الرضا بما هم عليه، وإنما اقتداء بأبي حذيفة حين قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الخير وكنت أسأله عن أمور الشر مخافة أن أقع فيه. والله يقول في محكم تنزيله: ولتستبين سبيل المجرمين ومن رؤوس المجرمين كل من دعا الى هدي او من هجم لم يبينه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الامر الاخر الرجوع في مسائل الخلاف الى المنطقة التي لا خلاف فيها او الى القنطرة المشهود لها بشهادة أعدل الخلق صلى الله عليه وسلم، الرجوع إلى ما كان عليه أصحاب القرون الثلاثة الأولى. الأمر الذي بعد هذا وجوب التجرد من الهوى، وأنصح نفسي أولا ثم أنصح إخواني على من تلجلج أو اشتبه عليه أمر من الأمور أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهد قلبي لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإن هذا الدعاء ما دعا به إنسان صادق من قلبه يريد الهداية إلى ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو بيد الأمين. الأمر الذي بعد هذا أن نعلم جميعا أن ما هناك ولا سنة بل ولا أمر منه يقربنا إلى الله إلا وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبقنا إليه خير القرون رضي الله عنه. فالخير كل الخير باقتداء أثرهم والتخلق بأخلاقهم والسير على منهجهم والتزود بما سلكوا به الطريق. الأمر الذي بعد هذا التجرد من الهوى والتعصب الأعمى، فإن الله قد بين في كتابه ما بل ربط الكثرة بالخطأ. والحق او الجماعة كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما وافق الحق هو الفجر. اما الاكثرية فيجب على الناس جميعا وعلى طلاب العلم بالاخص الا يغتروا بفعل الاكثرية، فان الله يقول وان تبع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. ومن اكثر الناس ولو حرصت المؤمنين وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون. الامر الاخير مراجعه كتب اهل العلم. من هم اهل العلم؟ الذين يوثقوا في دينهم وامانتهم والذين اجمعت الامه على خيريتهم وعلى صدقهم وفضلهم. فانهم قد كفونا مؤونة البحث، وما علينا الا الورود على تلك المأذبة الشريفة، فان فيها كل ما لذ وطاب. واما استيراد الافكار العفنة واستيراد البدع والضلالات والركون الى من لا يوثق بدينه وامانته، والى من لا يشهد بسلامة عقيدته، والى من لم يعرف الناس من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والى من لم تعرف الصفوف الاولى انه من اربابها. فهذا ما يجب ان يحذر عنه المسلمون بعامة وطلبة العلم بخاصة. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا وأن يسكر اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يسكر اجتنابه، وأن يجعلنا ممن إذا استمعوا القول اتبعوا أحسنه، ولا يجعلنا ممن ينتكسون على أعقابهم، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يحشرنا في زمرة نبينا وصحابته يوم الدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى محمد بن عبد الله وعلى صحابته ومن والاه. والأسئلة بعد أداء صلاة العشاء إن شاء الله. السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين مدحوا بأنهم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نصلت عليهم الرحمة حفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة وذكرهم الله بمن عنده. وأحب أن أوضح سبق لسان حدث مني في المحاضرة وجل من لا يسهو، هو أنني قلت أننا لا نعلم أن أحد من علماء الأمة يفسق أو يبدع على أمر من أمور العقيدة، وهذا بطبيعة الحال سبق لسان. استغفر الله لخطئي وعمدي وجدي وهزلي وكل ذلك عندي، وإنما أقول لا نعلم أن أحدا من علماء الأمة يفسق أو يبدع أحدا من علماء الأمة أو من نفس الأمة في أمر من الأمور التي يسوق فيها الاجتهاد. أما موقف علماء الأمة من أرباب البدعة فأظن المحاضرة جلت جانبا كبيرا من هذا، ولعل ياتي في الاسئله ان شاء الله ما يوضح. هذا السائل يقول: ما حكم من يعتقد ان شد الرحال الى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقصد الاستشفاء به او تفريج الضيق حيث نسمعهم يوصونا من المت به مصيبه؟ طبعا انا اقرا المكتوب امامي. ويقول له: ادخل على ابو ابراهيم، على الاقل خليها على ابي ابراهيم. يعني من نافله القول ما بيناه عن مكانته صلى الله عليه وسلم. لا تشدد الرحال الا الى ثلاث المساجد ولم يقل الى ربك. لا يصدق عليه صلى الله عليه وسلم، يجب ان نوقره وأن نقدر صلى الله عليه وسلم.
الى ثلاثه مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى. اذا النيه شد الرحل لزياره المسجد، فاذا وصل الانسان الى المسجد وادى ركعتي السنه تحيه المسجد فيذهب الى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، السلام عليك يا رسول الله، اشهد انك بلغت الرساله واتيت الامانه ونصحت الامه وجاءت لا يعاق بهذا، فجزاك الله عن امتي خير ما جزى نبي عن امته، ثم ياخذ خطوه الى اليمين ويسلم على ابي بكر رضي الله عنه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ياخذ خطوه الى اليمين ايضا ويسلم على عمر رضي الله عنه، ثم يلتفت الى جهه القبله سواء كان في موضعه او في اي موضع من المسجد ويرفع يديه وهو متجه الى القبله، ليس متجه الى القبر، متجه الى القبله، فيدعو الله بما يشاء. هذا هو الذي علمه لامته صلى الله عليه وسلم، والذي عليه فعل الصحابه وعليه اجماع علماء الامه قاطبه. هذه هي الزياره السنيه. الزياره البدعيه هي شد الرحل للقبر، اثنين يكونوا في سياره واحده لكن واحد، ولذلك صدق العامه حين يقولون نيتك مضيه، النيه هي المضيه، هذا تحليل صحيح. واحد ناوي زياره المسجد وواحد ناوي زياره القبر، السياره واحده والطريق واحد لكن واحد كل خطوه حسنه واحد كل خطوه سيئه والعياذ بالله. فالزيارة أو شد الرحم بنية زيارة القبر لم يفعله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر به، ولا فعل أحد لا من الصحابة ولا من علماء الأمة، بل قد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وتركني أبدا، وقال: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى عني، إنما أنا عبد فطلع عبد الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه هي الزيارة البدعية. الزيارة الشركية أن يذهب ثم يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله، وهذا ترى ما يتعلق فقط بالمدينة، والله لقد سمعت بأذني وأنا أطوف بالكعبة من يرفع صوته ويقول: يا رسول الله ما جاء لأولاد، يا رسول الله افعل لي. قلت يا اخي انت هذا ابو بيت الله هذا؟ قل يا الله. قال: انت لا تحب الرسول. مريد يوم سال توسل على جبهه الله الزباق. يعني هذا من الغيب. يطوف ببيت الله وما يدعو الله، يدعو رسول الله. يعني تريد تامر بالمعروف تقول انت تكره الرسول. طبعا اي واحد قال ان يقرا الرسول الناس يقرون منه، هذا تنفيذ مقصود. لكن كما يقول الشاعر: والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات اصحابها الا الادعياء. الذي يقرا الرسول سيظهر من فعله ومن قوله ما يصدق كراهيته، وحينئذ هو خارج من بيته محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والذي يقول الناس: اعبدوا الله كما امر الله على وفق ما شرع رسول الله، هذا هو المتبع المحب، كما قال الله تبارك وتعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. الزياره الشركيه من يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقد ان له النفع والضر من دونه. فيعني صاحب السؤال ندعو لنا لانفسنا وله الهدايه، ولكن هذا الامر وعليه اتباع السنه والبعد من الضرر. يقول: نسمع بعض الابيات التي يرددها الناس في احتفالات الموالد، ومنها: يا رب الخلق ما لي اريد به سواك عند حدود الحبل. على العموم المناقشة الهادئة توضح الحق إن شاء الله. هنا السؤال يطرح في مسألة الموت. هل الذين يريدون الموت يريدون القرب من الله ولا البعد من الله؟ أجيبي، يريدون القرب، والقرب عبادة، والعبادة لا بد أن تنبني على نفس. ما دام المولد يراد به التقرب إلى الله، فعل المولد قرب إلى الله، إذا القرب عبادة، والعبادة لا بد أن تكون مبنية على نفس، وأي عبادة ليست مبنية على نفس فهي مردودة على صاحبها. هذا هو الأمر الأول. الأمر الآخر، أنتم تحملون اسم شريف، لكن مع الأسف البعض يريد أن يدرس تحت أقدامه. اسمكم أهل السنة والجماعة، تريدون أن تتشبهوا بأرجل خلق الله وهم الشيعة. هذه الطائفة الضالة، وما شهر الحج بعيد عنكم، ويا ترى أن الطريق إلى الجنة الفتح بأهل السنة، لكن أهل السنة غارقين بين مسلسلات الحب وعبر الفور، والشيعة يقول الطريق إلى الجنة الفتح بأهل السنة. من الذي اخترع بدعة المولد؟ الشيعة في عهد من اسمهم العبيديون، وكانوا يقولون في أسواق القاهرة: من لعن وسب فله دينار ولدب، يعني من لعن أبي بكر وسب عمر مكافأة دينار ولدب قرح. من أجل موجة الإلهاء، ومن أجل أن يخطط أو ينفذ المخطط الشيعي المجوسي الذي يكتب وهو شوكة وخنجر ظهر في جسم المسلمين إلى اليوم، يريد إلهاء العامة، يقول لك محبة الرسول أخي نموت، فيشتغل السدة بهذا الأمر، والشيعة ينشرون باطلهم وينشرون إفكهم ويطعنون في كتابنا ويطعنون في سنة رسولنا ويطعنون صحابة نبينا، ويوزعون منشورات، يعني ما فعل بنو عبيد القداح في التاريخ القديم يعيدها آيات الشيطان في المنشورات يوزعونها في الحج، ويقولون إن من لعن أبو بكر وعمر فكأنما اشترك بمليون سهم في معركة بدر وحنين. هو هؤلاء الأسوة الذين يريدون أن يتابعوا، وهل قام الناس كلهم من يوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما بقي إلا المولد؟ هل الذين يقيمون المولد جادون أنهم يحبون رسول الله؟ كم سمعنا من الذين يحضرون الكواسي ويا ليل يا غير ويقول حضرت المولد ويؤذن لصلاة الفجر ما يرى مع المسلمين بجماعة المسلمين، وتحويل الدين إلى مواسم واحتفالات هذا تقليد من النصرانية الحاضرة. تقول اعتقد أن المسيح ابن الله ونفصل لك في الجنة 100% على 4 شوارع، والبابا يحط لك سك اسمه سك الغفران، وأصحاب المولد يقول لك احضر ليلة المولد وكل من الكوسي وترجع صباح المولد كيوم ولدت أمك. والله يا أخي ما أسأل هذا الدين، يروح العلم بيت جاينا من منفق أو من عواصم العمر، لا صلاة ولا صفاء عقيدة ولا أمر بمحروف ولا نهي عن منكر ولا بر والدين ولا علم ولا خلق ولا أدب، ومجرد كلام محمر ليلة المولد ترجع تنزل ولدكم. دي النصارى هذا. والمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم حتى تتفطر قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم. فلما قالت عائشة غفر الله لك ما تقدم، قال أفر أطمعك شكورا؟ هذا في النافلة، هذا المعنى في النافلة صلى الله عليه وسلم. نحن نريد من ناس الآن الفرائض على وجه الصحيح. يقام المولد
ولا يصلى مع صلاة الجماعة. وابن مسعود يقول: والله لقد كنا على عهد رسول الله ما لنا من يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام الصلاة. وما عذر صلى الله عليه وسلم الأعمى، وليس له قائد يقوده ولا يبصر. أعمى بعد الشريف أعمى وليس له قائد، والطريق خطر فيه هواء وفيه خطر وعذاب. ما عذر صلى الله عليه وسلم؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهناك أسر نساء لا يعرفن قراءة الفاتحة ولا قصر الجنابة ولا أركان الإسلام، وبنات المسلمين في الأسواق تقلد العاهرة فلانية والزانية فلانية ولا تعرف من سيرة خديجة ولا عائشة ولا فاطمة حربين، وشباب يعرفون عن الخنا والغنى وأسقط القوم الزنا والعوارة ما لا يعرفون عن الحشرة المبشرين بالجنة ولا عن علماء الأمة ولا عن حملة دين الله. فكفاية من التقليد الأعمى، يجب أن تأخذوا دينكم بجدية أو تتركوه بجدية. الجدية مطلوبة حتى في الكفر. لقد قابل صلى الله عليه وسلم أناس جادين قالوا: لا لا صنع ولا طاعة لك، أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا الشيء عجاب، ويصارحون المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما النفاق فهو السم الزعاف. لا تأخذ دينك من تقليد فلان وعلان. يجب ان تسأل امر نفسك السؤال: هل هذا امر فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل امر القربة حين اطلب على ذلك فعل رسول الله؟ فعل صحابته؟ فعل حد اصحاب القرون الثلاثة الاولى؟ والله يا فعل، والله يا عجز اي واحد ياتي في نص ضعيف، مو نص صحيح، نص ضعيف، أن واحد من علماء الأمة الموجود في دينهم وعدالتهم أقام المولد أو تكلم فيه، وإنما هو بدعة وغرام. ما نقلد يا أخوتي، لا تتشبهوا بهم بالنصارى. من تشبه بالقوم فهو منهم. الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال: قل إن كنتم تحبون الله أقيموا لي الموالد وصلحوا الحفلات واقرأوا قصيدة البصيري. ما قال؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أين المتبع له؟ أين الذي إذا رأيناه رأينا مظهر الإنسان المسلم؟ أين الذي إذا تكلم تكلم كلام المسلم؟ أين الذي إذا تعاملنا معه تعاملنا تعامل المسلم؟ أين الذي إذا دخلنا بيته دخلنا بيت المسلم؟ أين الذي إذا رأينا زوجك رأينا زوجك المسلم؟ أين الذي إذا سألنا أولاده رأينا أولاد المسلم؟ هذا هو الذي هذا لأن لكل قول حقيقة. هذه حقيقة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الانتباع والاقتداء والاهتداء بهديه وتقديم أوامره ومحاسبه وكل ما شرع فوق محاسب النفس والمال والأهل والولد. أما الذي يقول لك أنا بقيم هذا كل ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أخي أنا أحرم أبسط ولا تقول ترجع يا مسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجهة. كل يا أخي لا تكون متسمن فيه. هي الدين هو الدين؟ أنت هذا المطالحة لا تكون متسمن فيه. لو كان فيها خير ما نبقى تسلمان. يستهزى. يستهزى بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بلد الله الحرام. بل يستهزى دين رسول الله في بلد الله الحرام. كم تسمعون في بلد الله الحرام من يقول: يلعن دينك؟ اقرأوا في كتب اهل العلم ان مسبة الدين والاستهزاء نار تضرب الاسلام صاحبه مرتد.
شك بهذا فليقرأ قصة الذين استهزأوا برسول الله في قصر الجبل. لما رأوا قالوا ما رأينا من رب رأينا هؤلاء يرحم بطوننا لا أكبر عند اللقاء نزل تكفيرهم من فوق سبع سماوات. قل أبي الله وآياتي ورسولك تستهزئون لا تعتذروا في الكفر. ونقولوا ما ننزح والله ما قصد لك. لكن الاستهزاء فما بعد سلم الدين فأكبر رسول الله يأخذ بجدية. الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق هذه المحبة واقعا سلوكيا يراه الناس بالأعين ويصدقه صدق الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكم الحلف بالأمانة والذمة والشرف؟ كلها أمور منكرة لا يجوز الحلف بغير الله. من كان حالفا فليحلف بالله ومن حلف بغير الله فقد كفر أو كفر. هل هذا حديث؟ لولاك يا محمد لما خلقت الأبناء. لا والله هذا كلام بشر كذابين وضاعين. ما هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والحمد لله علماء الحديث كما بينت في محاضرتي قد سبقوا سبقا لم ولن يشاركوا فيه في تمييز صحيح السنة من حسنها ومن ضعيفها ومن يميز الحديث الصحيح من الموضوعة والضعيفة كما هو مبسوط للجميع ويعرف كل طلاب العلم هذا الأمر. ما حكم التبرك بآثار الصالحين كما يتبرك بملابس بعضهم أو بمصافهم أو غير ذلك؟ فقد سمعنا أنه في الموارد يفتيون في إناء في ماء ثم يتبرك به. أما قراءة الرجل الصالح ورقيته ونفته فأمر مشروع. فإذا جاء إنسان فيه مرض أو فيه سحر أو فيه عين أو أي ألم وجاء أحد الناس الأخيار أو الناس اللي علمهم ودينهم وصلاحهم ووضع يده على مكان الألم ثم قرأ ونفد في مكان الألم فهذه رقية شرعية. يجب أن تتبع الأمور الخطوط المداخلة إذا اختلطت خطوط السندران مع لا يستقبل ولا ينسل لا أفصل الخطوط. إذا الرقية الشرعية شيء والدجل الذي يدار وكان يدخل من بعض يقول والله ما درت ايش استرجع بس كان ولدكم يدخل معه. فيجب ان تربوا بانفسكم فوق هذا العدد وفوق هذه القدرات. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء لو بينه. لما بين في حديث الذباب اذا وقع الذباب في رأي احدكم فليغمسه. يا ترى العلمانيين أصحاب الثقافة المعاصرة يقولون هو الذباب إذا وقع في جرذومة بعد تقول لك مصر. هي الأمور لو كانت في المراية لكان مصر بضر القدم على مطارة. لكن تأتي نبوة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ليبين أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. ليس في ديننا قدارة، ديننا دين الطهر والنقاء والحصانة والعفاف ويثبت وطبعا ليس بحاجة لكن من باب سيارة الفقير خير ويثبت الطب الحديث أن أي لباب إذا وقع على سائل وانتشر الجرافيلة لو يؤتي المعقبات الدنيا كلها معقبة لكن لما طبق السنة الرسول عليه وسلم ويغمص ينفجر كيس تحت الجناح الآخر ما يرى بالعين المجردة ويخرج منه المطاردات أسرع من الصواريخ العابرة للطائرات لتبارد هذه الجراثيم وتعقمها. وقد أسلم بسبب هذا الحديث أناس من الكفرية الإسلام لأن كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ينطق وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي الله. طب ومن ترك الشيخ صلى الله عليه وسلم؟ ما فرغ له الكتاب شيء. أما الطلاسم والكهانات وهذه الأمور التي ذكرها السائل فأمور يجب أن يعطى المسلم بنفسه عنها. هذا سؤال مقرون. ما حكم العطور التي فيها بعض الكحول؟ حكمها فأسكر كثيره فقليله حرام. والحمد لله في العطور التي ليس فيها كحول متسع وهي كثيرة جدا. يقول أنت قلت بردة سرداد الدين والمستهزئ لكن ما رأيت من كل من يسب الدين أو يسب الله كما هو تشرك بعض بلاد المسلمين بهذا المعلوم لعدم اعتقاده أو جهله. والله يا أخي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو معروف عند أهل العلم. الذين راجعوا هذا التفسير الحافظ ابن كثير وغيره الذين استهزأوا بنص الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما رأينا مثل أنكم رأينا هؤلاء يرحم الوطون ولا أكثر عند اللقاء. يعني ما رأينا مثل هؤلاء المطاوعين يحبون الكرسات لكن إذا جاءوا وجهة الرجال ما يقدرون عليها. هي هذا المستدل منه. نزل التكبير من فوق سبع سنوات وهرعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بنصحة كرامته يا رسول الله والله إنما كنا نخوض ونلعب ما استفسر ولا طلب عذر وانما ردد عليهم هذه الايه قل ادلاني واياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمان. ليه يا اخي انا اجلس في بيت هذا الجهاز مسبه غير الجهاز مسبه الذي صنع فمسبه رسول الله مسبه الذي ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسبة الخلقة مسبة للخالق ومسبة الرسول مسبة للمرسل. وهذا من الأمور التي مستفيضة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقرأ كم في كتاب الله من إهلاك الأمم المستهزئة. ما هي الرسائل التي تنهض الامه من هذا الشداد التفرق الا والتقريب بين الفرق الموجوده في الامه؟ والله انا يحضرني كلمه دائما للشيخ الاسلام ابن تيميه في هذا الموضوع يقول اذا لقينا الجيش بمخلط انهزم الجيش لان المخلط مجرد شغل يقول لنا تعالوا من هنا ولا نولي الاكبر. رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فتقتلوه حتى يقول الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورايك عنه. الذين يستحقون هذا التكريم الرباني لن يستحقه الا من كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين سماهم اخوانه وكونوا من اخوانه صلى الله عليه وسلم جعلنا الله جميعا من اخوانه. أجر الواحد منهم أجر 50 صحابي قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي ولكن إخواننا الذين يأتون من بعدنا وجدتم على الحق نصيرا ولا يجدون على الحق نصيرا. فالمتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زهد الناس فيها أجره أجر 50 صحابي. يقول نرجع طالبنا نوجز عن المسلمية وهذه بعض الخطبات المجال مهم في مجال عن العلوم المسلمية نحلة يهودية تقوم على إلغاء الأديان السماوية. هم يقولون الأديان هم لكن المحور الذي يقولون على إلغاء أو محقه من الأرض هو دين الله الحق وهو دين الإسلام. وأول مبادئهم أن الذي يدخل معبدهم يقول اخلع معتقدك كما تخلع عليك وهو تنظيم سري يهودي
يهدف إلى القضاء على دين الله الغرب وإلى استحمار كما يقول اليهود، إلى استحمار الأمم للشعب اليهودي، لأنهم يصورون غيرهم بأنهم حميم يجب استخدامهم لشعب الله المختار، وكلما نفذ منهم حمار استبدل بحمار آخر. هذه مبادئهم، واقرأوا هذا في كتاب بروتوكولات حكماء الصليبيين ترجمة محمد خليفة تونس. الصراحان في أمور الصلاة وذكر أمور الدنيا، كيف التخلص؟ التخلص أن يستحضر الإنسان هيبة الله وعظمته ومراقبة. أنت الآن إذا دخلت على أي مسؤول لابد أن تجلس بهيئة محترمة وبلباس طيب وتكلم عبارات موزونة، لأن هذا المسؤول لو التقت في شيء سيخرج طبعا من حقه، إذا أقليت الأذى معه من حقه يكون يخرج. فأنت وأنت تأتي ببيت الله أنت في أقرب لحظة يكون العبد فيها باتصالا بربه في لحظة السجود. فليوقن الواحد منا ربه وليعلم أنه جاء إلى هذا البيت لمناجاة ربه. إني أحبك في الله أحبك الذي أحبك في الله وجعل الله جميعا من المتحابين فيه. ثم يقول متى يتغلغل الإيمان في قلوبنا؟ يتغلغل الإيمان في قلوبنا إذا صدقنا في أن نؤمن بحق وأن نأخذ ديننا بجدية وأن نتبع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا غير كما هو معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. ولما سئل أحد علماء السلف ما زيادة ولا نقصان، قال إذا ذكرنا وصلينا واستغفرنا وألقنا رقت قلوبنا فزاد إيماننا، وإذا عصينا وأهملنا وخطأنا قست القلوب فنقص الإيمان. يقول تعددت الطرق التي تزعم انها تدل على الخير، والانسان بفطرته يحب من يدل على الخير خاصه اذا كان من العلماء، ولكن اراء العلماء تضاربت وكل من يدعي ان الحق معه. وانا اعلم من خلال قراءتي في كتب التفسير القران ان الشيطان واعوانه يحاولون اضلال الناس، فما هي اصل الطرق؟ هذا كلام لا يقام عليه السائل. اولا سقنا في المحاضرة من النصوص ما يبين تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ على ذلك. أين هي؟ محكومة بحفظ الله إلى قيام الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله لهذه السنة ولهذا الدين ولهذا الشرع تهيئة رجال المؤمنون في كل عصر ومصر يقومون بحمل دين الله وإبلاغه إلى الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل ورد شبه الضال، وهذا ولله الحمد متوفر. والخلافات التي بين أهل العلم كما أسرت في حديثي الخلاف ليس بأمر من الأمور العقيدة، إنما يحدث خلاف هل بيع الخيار خيار مجلس يقدم ولا لا يقدم، يعني أمور يمكن مع أن إذا صح الحديث فلله الحمد منا كل علمائنا يقول إذا صح الحديث فضربوا بكلام العرب حال فلا حجة للرجال. ما حكم تقصير اللحية؟ لا يجوز. السؤال تكرر عن مسألة المولد وأظن من الإجابة السابقة تكفيه. ما حكم هل ترى صلة المنصبات اللحية؟ والله الذي أول من أنكر الصفات هم الجهمية
أنكروا أسماء وصفات الله، والمعتزلة أقروا بأسماء الله وأنكروا الصفات، وزعموا أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الموصوف، وهذا كلام سخيف، لأن من البدهيات أن الإنسان وهو شخص واحد اجتمع فيه عدة صفات، فالموصوف يكون واحد وتتعدد صفاته. لكن حسب علمي، وأنا طويل العلم، لا أعلم أن أحد من علماء السلف كفر المعتزلة على هذا، لا أعلم أحدا، إنما نقول ضلوا ابتدعوا نعم، لكن كفروا لا أعلم، وهذا حسب علمي. فمن كان عنده زيادة علم في هذا فليرشدني وفق الله الجنة. ما حكم الفرق التي تسب الصحابة؟ أما سب الشيخين خاصة، بل العشرة، فحسب معلوماتي أن شيخ الإسلام ابن تيمية، وممكن يراجع المصدر بهذا حتى لا أكون واهم، الإنسان يخطئ ويصيب، ونريد من طلاب العلم أن يراجعوا كتاب العلم. حسب علمي أن شيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول على شافي الرسول يذهب والله أعلم إلى تكفير من سب الصحابة. وإذا سب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة، ماذا يبقى لكم؟ يبقى آية الشيطان فلان شيعي كلب ابن كلب يسب أرضا شخصيتين بعد نبي الله؟ فلا يجتمع الإيمان وسب وسب وسبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب واحد، لأن الله قد شهد بإيمانه وشهد برضاه عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فمن سبهم فهو يقدح رضا الله وحكمه من الكفر، عياذا بالله من الكفر والباطل. كيف توسل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الكتاب والسنة؟ بينا هذا، الإيمان به و محبته وتقديم محبته وأوامره ونواهيه على كل محبوب واقتفاء الشرع. أما التوسل بجاهه أو بذاته بعد مماته فأمر لم يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علماء الأمة الربانية. هناك من يقول يجب على المسلمين الاهتمام بالجهاد وترك الخلافات العقدية، هذا القول صحيح، هذا القول فاسد. يتشاهدوا على ايش؟ واذا اسلموا الكفار، فريق من هؤلاء المجاهدين على هذا المبدأ يقول ترى النقشبندية هي الصواب، قال الاخر لا، التجانية هي الدين، قال الثالث لا طريقة، يسلمون على ايش؟ تجاهد الكفار اللي يدخلوا الدين من؟ ما يدخل الإجاهة للكفار إلا يدخل دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من العمل، يجب تصحيح أمر العقيدة، وإذا صحت العقيدة عرف من المجاهد الحق، وإذا فسدت العقيدة فالرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء وسمعة، كل ذلك في النار. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. من المجاهد؟ من كان يجاهد لإعلاء كلمة الله. ولم يجاهد لإعلاء كلمة الله إلا من آمن بالله وآمن برسول الله ولم يخدش إيمانه بأمر من نواقض الإسلام. هناك محلة تسمى البهرة، نرجو أن تعطينا صورة بسيطة على هذه المحلة. هي محلة من بقايا القرامطة والباطنية، ودينهم يقوم على الشرك العلني في الاستغاثة بالأموات من دون الله،
وبهدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمراقبة شرعه صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة في الهند وفي بعض اللقاء أيضا في مصر ومنها الأقاخانية وغيرها، ولهم صلة وثيقة جدا بالتنظيم الكنسي والتنظيم اليهودي العالمي، لأن من خطط أعداء الإسلام أن يربوا هذه الفرق ويدعموها بالمال والرجال والتخطيط، لأنهم يعلمون أن هؤلاء هم الذين يقتلون عرض المسلمين. هذا السؤال يا جماعة عليه. يقول ما حكم أن الخط غير، يعني ما عرف خطه. بعض المصلين حداهم الله يرفعون عنهم قبيل تسليمهم. السؤال مجمل، إن كان كما يقول الشيعة قبل ما يسلم يقول كذا بيده ثلاث مرات، فاعلموا واعلموا ان هذه الحركه يقولون خان الامين خان الامين خان الامين ثلاث مرات، من هو الامين؟ جبريل. يعني بدل ما ينزل الوحي على علي ينزلها على محمد. هذا ان كان المراد بهذه، هذا اولا. وان كان المراد بحركه اليد حركه الاصبع، هذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحركة الإصبع في الصلاة والتشهد والدعاء شديدة على إبليس، لأنها ترمي وترمز إلى الوحدانية وإفراد الله بربه. ما حكم من قال يا جبريل بدل من يا الله؟ هو جبريل ما خرج عن كونه مخلوق من مخلوقات الله. من استغاث بغير الله فقد كفر وأشرك. لكن يجب، أنا أريد أن أنبه هنا، يجب على الذي يأمر أو ينهى أن لا يكون أهوج أو قليل الفقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سمي آخر السنة وقاف عن البدعة لما وقف بوقفة شجاعة تجاه القول بخط القرآن، وتجاه الجهمية والمعتزلة لما أحكموا السيطرة على العالم الإسلامي في هذه القضية. لما يقال له فلان جهمي، ما يسال الإمام أحمد يرصك على جبهة الكافر، لا، يقول فلان جهمي، يقول قال لا، إذا كان عالم، إذا كان جاهل يعلم، إذا كان لك شبهة يناقش. فإذا استبانت الحجة وقام الدليل ونوقش وليس مكره وعرف الحق وعرف ضده ثم اصر على هذا، حكمنا بكفره ببينه. اللهم ما حكم القول اللهم بحق من انزلت عليه القران؟ هذا يعني قول مجمل. السائل أو المعروض خاصة عند العامة، الكلام محدد حتى لا يحمل كلامي أو لا يحمل على أي وجه، خاصة عند العامة يقصدون ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ممنوع. أما إذا كان قصدا بحق إيماني برسول الله فهذا أمر لا بأس به، لكن يجب على الإنسان أن يحذر من الألفاظ المجملة التي قد توقع في شيء لا يشعر. أقسم رجل على زوجته بالطلاق ألا تأخذ شيء ولا تمسه، وربما كان هذا الشيء هو من حقها، ولكن أقسم غضبا وعنادا، وعندما هدأت نفسه أراد أن يعطيها هذا الشيء، فهل لو أعطاها وقع بيمين؟ أولا قبل الإجابة على السؤال، لماذا يوقر فرج المرأة فوق الله؟ تعجبون طبعا من هذا الكلام. هي من علامة ضعف الإيمان أن يقال الإنسان والله العظيم، يا شيخ رحمة الله، لكن يكون عليك الطلاق ترجع تفرائصه، ليه؟ ما يريد يفارق فلانة،
ليه قالك والله العظيم ما يهتز لك شعره؟ وليه لما تقول على بلاد الطلاق يبدا اركله ترتعد؟ هذا مع الاسف خاصه موجود عند كثير من الجار، خاصه ابناء القبائل رجل اخص. القرى في البلاد والبرادي يحلف له في اليوم مليون مره لا كانك تتكلم لا كلام قراء. لكن اذا طلقت كان حمامه مبلوله. اذا وقر فرج المراه فوق عظمه الله. لان رجل يهتز من طلاق المراه ولا يهتز من القسم برب العالمين ما هذا دليل الا على ضعف ايمانه وخرب في عقله. اما بالنسبه للسؤال اذا اردت في الطلاق اليمين فطبعا القضيه فيها خلاف بين اهل العلم. انا شخصيا ولا الزم احد في انا كما قلت طالب علم، لكن انا ارتاح لفتوى سماحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ان هذه تقع يمين وعلى كفاره يمين لان كان قصد اليمين بطلاقه. لكن بالنسبه للسائل يجب ان يذهب الى القاضي و او احد المفتين ليوضح لنا المساله. قال تعالى: ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله في الايه. ماذا تقول لرجل يزور المسجد النبوي قاصدا رسول الله للاستغفار عنده؟ بينا هذا في انواع الثلاثه. هذا الامر قد يكون شرك اذا دعا رسول الله بدون ذلك، هذا واحد. قد يكون بدعه اذا توسل بجاه رسول الله وتوسل به ولا يقصد ايمانه وانما يقصد ذاته وشد الرحله الى قبره، هذه بدعه. قد يكون سنه اذا شد الرحله للمسجد وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام الشرعي ثم استقبل القبله ودعا الله في مسجد رسول الله بما يشاء، فهذه سنه. فالقضيه حسب نيه الفاعل. يقول: انا شاب انعم الله علي بالهدايه في وقت قريب، لكني اجد نفسي تهوى الى ما كنت عليه قبل الهدايه، ويوجد هناك شعور داخلي يمنعني لا ادري ما هو، هل هو الخوف من الله ام لا؟ نعم، هو الخوف من الله ان شاء الله، ونسال الله ان يثبتك وان يثبتنا جميعا على الحق، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين ان المؤمن اذا سرته حسنته وساءته سيئته فهذه من علامات الايمان. واما بالنسبه لمنازعه نفسك فكلنا تنازع انفسنا، لكن الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا بد من مجاهده النفس واطرها على الحق اطرا حتى يصبح هذا الامر مستقبحا لها تماما ان شاء الله. هل توسل عمر رضي الله عنه بالعباس بذات العباس ام بدعاء العباس؟ والله اظن ما محتاج نشكي له كلام عمر رضي الله عنه واضح. يقول: اللهم انا كنا اذا اجدبنا نتوسل بنبيك فتسقينا، واليوم نتوسل بعم نبيك. لو كان نسال بالذات ما في داعي لدعاء العباس، فيقول: اللهم، لو كان مراد الذهب، اللهم الا نتوسل بنبيك فاسكن وخلص ما في داعي للعباس. لكن النص ما يحتاج تاويل، واضح وضوح الشمس. والنص الاخر نص معاويه: اللهم انا نتوسل اليك بيزيد بن الاسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك وادع الله. لانه كان رجل صالح فرفع يزيد يديه ودعا الله فسكت. نحن مقبلون على شهر كثير من الناس يحتفل في المولد، اجبنا عنها. العبره ليست بافعال الناس، العبره بما وافق كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبره بما كان عليه خير القرون
والعبرة في أخذ دين الله بجدية تامة وسلوك منهج أهل السنة والجماعة أصحاب الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب الجحيم. ما الطريق الذي يجعلنا علماء كبار؟ أي فهم الأدم فيها من ريدها؟ ونتقرب إلى الله ونختم الإسلام كالصحابة والعلماء الأخيار. نسأل الله أن تكون منهم وأن نكون جميعا منهم إن شاء الله. ليس ذلك على الله بعزيز، يعني ما أحد ولد، ما ولد الإمام البخاري وهو الإمام البخاري، ولا ولد أحمد بن حنبل وهو الإمام أحمد، ولا ولد الشافعي وهو الشافعي، ولا مالك ولا أبو داود ولا الترمذي ولا عبد الرزاق ولا ابن تيمية ولا ما ولد. ولدوا مثلنا كل هذا تسعة أشهر تعلموا العلم وأخلصوا لله، وما طلبوا العلم من أجل رتبة أو سمعة أو شهادة أو منصب، وإنما أرادوا ابتغاء ما عند الله والدار الآخرة. وبورك لهم بعلمهم وبورك لهم بجهدهم، ووصلوا إلى الحال التي ما يملك أي إنسان يقرأ في تراجمهم إلا أن يأخذها العجب والمحبة والتقدير والتمجيد لهؤلاء العلماء. وسيبقى الخير في هذه الأمة، وقد بشر بهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من الأمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من قذرهم حتى يأتي أمر الله. والحمد لله أنتم في بلد طلب العلم فيه متوفر، ووجود العلماء وطلاب العلم وأجهزة الاتصال الحديثة، بحيث أن أي قضية تشكل عليك تستطيع بجهاز تليفون بتلفز ببريد بأي شيء تركب طائرة تذهب إلى أي أحد من علماء المسلمين. لكن القضية تحتاج إلى جد، تحتاج إلى رجال يشمرون عن ساعة الجد ويطلبون العلم بنية صادقة وبإخلاص وبالصبر على العلم. هناك ناس يفعلون افعال الصلاه لم ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما انصحهم يقولون انه من سنة صلح حسنه فله طبعا ذكر المكتوب اجر ما عمل بها. لا، هو حسن سنه حسنه لكن ليس في امور العباد يا اخوان. يعني مثلا سنه حسنه هو واحد يقول انا اصلح المغرب ارفعها اربع، ايش يعني ثلاث درجات؟ لا، انا بشتغل خليها اربع. يقول لا، علمني إن نزلت فيها أربع شرعت دينا للناس رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما سنيت سنة حسنة يرى الناس مثلا أنك من أسرع الناس برا بأبيك، من يعني تقديم شيء طيب له، من أمر من أمور الخير التي حتى على المصارعة فيها. نعم، نقول من سنة سنة حسنة كان له أجرها وأجر العمل بينه وبين. أما أن تزيد الأوامر الشرعية ما لم يأذن به الله ولم وما لم يسن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا استدراك وتشريع، والتشريع حق الله وحده. والله هذا السؤال ما ادري، يقول هل يجوب او هل يمحص؟ هذا اختصار السؤال. يقول: ذكرت ان العلماء ليس بينهم خلاف، لكن يروى ان ابا حنيفه لا يدخل العمل في مسمى الايمان، هل هذا صحيح؟ نرجو توضيح ذلك. نعم، هذا صحيح، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وتبعه العلامة ابن أبي العز وقبلهم الإمام الطحاوي شرح العقيدة الطحاوية إلى أن الخلاف لفظي، لأن الإمام أبو حنيفة وإن لم يدخل العمل في مسمى الإيمان، لكنه ركز على أهمية الإيمان، على أهمية العمل، وإنه يذكر العمل في مسمى الإيمان. الإيمان عنده لغة التصديق، ولم يدخل العمل في مسمى الإيمان، ولكنه ركز على أهمية العمل، ومن خلال من يقرأ كتب الأحناف يجد هذا. الشيخ الإسلام ابن تيمية وقبله وبعده ابن أبي العز وقبله الإمام الطحاوي وجمع من أهل العلم يرون أن الخلاف لفظي. بعض الباحثين في العصر الحاضر قد يرى أنه خلاف جوهري، لكنه لم يستبن لي أو لم يتضح لي وجهة النظر بعد. هل يجوز أن يقول قائل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى رهطه وأقاربه؟ طيب، أولا التكرار لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوبه أرقى الأساليب العربية على الإطلاق. بعد كلام الله، من هم الرهط والأقارب؟ والآل هو الذي قال هو الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان بالصلاة فما يجوز الزيادة على ما ورد في النص. إن كان في كلام عادي حيث أن يكون بس، لكني أرى أو الذي يظهر لي من سياق قوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أن كافي في هذا. يستدل البعض على جواز التوسل بحديث الأنبياء أحياء في قبورهم، وبما أنه حي في قبره يجوز التوسل به. طيب، ما قال صلى الله عليه وسلم توسلوا بي وأنا حي في قبري؟ ما قال؟ وما أظن من المحدثين أفقه في هذه القضية من عمر الذي وافقه الوحي، وهو وحي الله في عدة موافقات، وكذلك الصحابة. الأمر الآخر، الأنبياء أحياء في قبورهم، هذا الكلام صحيح والحديث صحيح، لكن هذه حياة لا نعلم كيفيتها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورد به، لو قال هذا النص على العلم الرسول، مثل ما أخبر صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه تبلغه الصلاة ورد الله على رحمه ورد عليه السلام، اللهم صل وسلم عليه. ما دام ورد نص على العين والراس، ما يرد نص نقف حيث وقف النص، يسعنا ما وسع خير القرون من قبلنا. هل تدريس العقيده الصحيحه على مدى باب السنه والجماعه يعتبر تشتيت الامه؟ إذا قيل أن الشمس مؤذية يعني مزعجة الناس وأنه يصير كل الليل، يمكن إدارة تدريس عقيدة السلف تشتت الأمة. يعني ما أظن أن يقول هذا إلا إنسان مغرق بجهله أو إنسان هازل. لا يعني أرجو أني أطلت آخر سؤال، ما معنى الدراسة؟ الدراسة هي حسب ما يظهر لي علامة التمييز أو علامة القدرة والقوة التي يدعى الله في الإنسان لمعرفة أو التخمين في الأمور بأن هذا أمر خير أو أمر غير. طبعاً أنا أحيل على مصدر يبين هذا، ويراجع من يريد معرفة هذا، وأنواع الدراسة، ويعرف ما هي دراسة المؤمنين، يراجع كتاب الطرق الحكمية للحافظ ابن القيم. أشكركم على حسن صبركم علي، وأستغفر الله لما يكون قد
أخطأ به اللسان، وأسأل الله أن ينبه قلوبنا جميعا وأن يجمعنا بدار كرامته وأن يرزقنا الاستقامة على السنة والبعد من البدع والاهتداء بهدي رسول الله والسير في قافلته إلى أن نلقى الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.